مرحبا بكم أحبائي، ستكون لنا فرصة الآن لدراسة مقطع جديد من مقاطع كتاب الله المقدس، لذا أدعوكم حتى تقضوا هذا الوقت برفقتي. أشرفنا على نهاية الفصل العاشر من سفر الرؤيا، ورأينا في الحلقة السابقة تأكيدا على أن الملاك المذكور في الفصل العاشر من الرؤيا ليس هو المسيح، فلو كان هذا الملاك هو المسيح لكان يوحنا سجد له مثلا. هذا ما فعله حينما رأى المسيح الممجد في الفصل الأول من السفر. كما أنه يقسم بالخالق الأبدي، فلو أنه كان المسيح لكان أقسم بنفسه. وهكذا فالملاك أقسم باسم المسيح الذي في السماء، وبصفته ممثل المسيح فهو يعلن أن كل شيء يؤول للمسيح. رأينا الملاك يخبر المختارين أن الأمر لن يطول، فهو يقول لهم لا تقلقوا، فالذي يصبر إلى النهاية يخلص. لماذا؟ لأنهم مختومون وسوف ينجحون في اجتياز فترة الضيقة العظيمة. هذا كله يحدث فيما يتأهب الملاك السابع للنفخ في البوق، وقد يشير هذا إلى أن البوق السابع يأتي بنا إلى ختام فترة الضيقة، وفي هذا الوقت بالتحديد يتضح سر الله أخيرا. ثم طلب من يوحنا أن يفعل شيئا غريبا للغاية له معنى نموذجي جدا، إنه يأكل السفر بناء على تعليمات الملاك، والنتيجة هي مذاق حلو ومر في آن واحد. إن أكل هذا السفر يعني قبول كلمة الله بإيمان، والجزء الذي التهمه يوحنا من كلمة الله كان هو الدينونة. لقد كان حلوا لأن المستقبل سيكون جميلا، ومن الجميل أن يعلم المرء ما ينوي الله القيام به، لكن حينما تدرك أن الدينونة قادمة فلا بد أنك ستشعر بالمرارة. لقد قبل يوحنا كلمة الله بشوق ولهفة، لكن حينما رأى أن مزيدا من الدينونة ستأتي شعر بالحزن والأسى في قلبه. لقد كان السفر حلوا في فمه، لكنه كان مرا في جهازه الهضمي. وقلنا بأنه هناك تطبيق عملي جدا لهذا، فبعض الأشخاص يبدأون في دراسة النبوة بحماس، لكن حينما يجدون أنها تنطبق على حياتهم وتطالبهم شخصيا بالقيام بأمور معينة، فإنهم يفقدون اهتمامهم وحماسهم، ويصبح ذلك شيئا مريرا. يقول البعض أنا لا أريد أن أسمع عن سفر الرؤيا، أنا لا أحب النبوات لأنها تخيفني. لكن اسمح لي أن أقول لك إنه ينبغي أن يكون هذا هو تأثير سفر الرؤيا. ينبغي أن يكون في فمك حلوا كالعسل، إلا أنه وللأسف الشديد هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبون دراسة النبوات بسبب الفضول الطبيعي لدى الإنسان لمعرفة المستقبل، لكنهم سيجدون أنه ما من شيء آخر في كلمة الله يطالبنا بحياة القداسة أكثر من دراسة النبوات. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه، يقول يوحنا في رسالته الأولى. فإن كنت تدرس النبوات وتعيش في الوقت نفسه حياة قذرة، فسوف يقودك هذا إلى تفسير النبوات بطريقة غريبة للغاية. فالسبب في أننا نسمع الكثير من التفسيرات الغريبة للنبوات في وقتنا الحاضر هو أن كلمة الله لا تجد طريقا لها في قلوب وحياة الأشخاص الذين يدرسون هذه النبوات. ومن المؤسف أن الناس يهتمون بالنبوات لكن ليس بالحياة المسيحية. ثم يقول العدد الحادي عشر والأخير من الفصل العاشر من الرؤيا، فقال لي يجب أنك تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. كان يوحنا يؤمن أن كلمة الله ينبغي أن تصل إلى جميع الأمم وجميع الشعوب والقبائل وجميع الأجناس كي يتم تحذيرهم من الدينونة القادمة. فإنجازوا في الضيقة العظيمة، فسرعان ما يدركون أنها ليست المملكة الألفية السعيدة. في الحقيقة أنهم سيشعرون كما لو أنهم قد دخلوا الجحيم ذاته. هذا هو الجزء الذي أحزن يوحنا، وهذا هو السبب في أن هذا السفر الصغير صار مرا في جوفه، فينبغي عليه أن يتنبأ ضد كثيرين قبل أن يأتي المسيح لتأسيس مملكته. هناك الكثير من النبوات القادمة، فنحن لم نصل بعد إلى نصف سفر الرؤيا، وما من شك أن النبوات المتعلقة بالأمم والشعوب هي ضدها، فهي عن الدينونة القادمة. وهذه السلسلة الجديدة من الدينونات ستبدأ في الفصل 12، وسوف تكشف عن حقيقة أنه كان هناك الكثير مما يمكن قوله. صديقي المستمع، لابد لدراسة النبوات أن يكون لها تأثير محدد على حياتك، فهي إما أن تقربك من المسيح أكثر فأكثر، أو أن تبعدك عنه أكثر فأكثر. والآن نأتي إلى الفصل 11 من الرؤيا. في الآيات 14 الأولى يواصل الفصل 11 الفاصل الواقع ما بين البوقين السادس والسابع، وفي الآيات المتبقية نقرأ عن نفخ البوق السابع. في هذا الفصل نرى أن هناك 42 شهرا متبقية من أزمنة الأمم، وأن هناك شاهدين سيتنبأان لمدة 42 شهرا، كما أننا نقرأ عن الويل الثاني، ومن ثم عن النفخ في البوق السابع. يعود بنا هذا الفصل إلى خلفية العهد القديم، فالهيكل والتعامل مع الفترات الزمنية والتمييز بين اليهود والأمم تشير جميعها إلى أننا نعيش ثانية تحت تدبير العهد القديم. أما من ناحية الترتيب الزمني، فإن البوق السابع يأتي بنا إلى مجيء المسيح في نهاية فترة الضيقة العظيمة. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل 11 من الرؤيا الآيات 6 الأولى.
ثم أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك قائلا لي: قم وقص هيكل الله والمذبح والساجدين فيه، وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها، لأنها قد أعطيت للأمم، وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهرا. وسأعطي لشاهدي فيتنبآني 1260 يوما لابسين مسوحا، هذان هما الزيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أنه يقتل. هذان لهما السلطان أن يغلقا السماء حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما، ولهما سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل ضربة كلما أرادا.
ثم أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك قائلا لي: قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه، وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها، لأنها قد أعطيت للأمم، وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهرا. نحن نتعامل هنا مع تلك الفترة التي تحدث عنها الرب يسوع في إنجيل لوقا، حيث قال: وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم. حينما يأتي النصف الثاني من الضيقة العظيمة سوف تنقضي أزمنة الأمم في فترة مدتها 42 شهرا، والاثنان واربعون شهرا هذه هي نصف فترة الضيقة العظيمة. ثم أعطيت قصبة شبه عصا. في كل مرة نرى فيها بداية قياس، سواء في العهد القديم أو العهد الجديد، فإن هذا يشير إلى أن الله قد بدأ بالتعامل مع الشعب القديم. هذه القصبة تشبه العصا، والعصا هي تلك التي يستخدمها الراعي. نرى أن العصا تستخدم للتأديب والدينونة، تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. وما نقرأ عنه هنا هو قياس زمني لأزمنة الأمم، ثم يليه دينونة عليهم. كما أن العصا تعطي راحة وطمأنينة، حيث نقرأ في المزمور 23 أيضا: إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. لهذا فنحن نرى في هذا الفصل دينونة وتعزية. هيكل الله هنا محصور في القدس وقدس الأقداس، وهيكل الله يرجعنا إلى العهد القديم، لأنه لا يوجد هيكل للكنيسة، فالكنيسة نفسها هي هيكل للروح القدس اليوم. وهذا يعني أن المؤمنين وليس المبنى هم هيكل الروح القدس، الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. أما المذبح فهو يشير إلى المذبح الذهبي المكرس للصلاة، حيث أن مذبح المحرقات لم يكن في داخل الهيكل وإنما في الدار الخارجية. لقد أمر يوحنا لا أن يقيس الهيكل والمذبح فحسب، بل وأيضا الساجدين فيه، وهذا يعني أن الله يحصي عدد الأشخاص الذين يعبدونه. وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها. لقد كان مذبح المحرقة وكذلك المرحضة النحاسية خارج الهيكل، وبما أن هذا المذبح كان صورة عن صليب المسيح، فيبدو أن تطبيق هذا يعني أن إنجيل صليب المسيح سيبقى متاحا لجميع الناس خلال هذه الأزمة القصيرة، فهو لا ينبغي أن يقاس لأنه سيبقى موجودا ومتاحا. يقول: لأنها قد أعطيت للأمم، أي أنه على الرغم من أن هذه الفترة تخص الأمم، إلا أن سلطانهم سيدوم 42 شهرا فقط. وكما قلنا قبلا، فإن هذا يؤكد كلمات الرب يسوع التي قالها في إنجيل لوقا: وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهرا. هذه هي 3.5 سنة التي تشكل النصف الأخير من فترة الضيق العظيمة، وهذا ما يتكرر في الفصل 13 من سفر الرؤيا: وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجديف، وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا. هذا هو النصف الأخير من حكم ضد المسيح على الأرض، وهذه الفترة ترد مرة أخرى في الفصل 12 من الرؤية: فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها، حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. التعبير زمانا وزمانين ونصف زمان يعني 3.5 سنوات. يعتمد دانيال هذه الوحدة لقياس هذه الفترة، حيث يقول: ويتكلم بكلام ضد العلي ويبلي قديسي العلي، ويظن أنه يغير الأوقات والسنة، ويسلمون ليده إلى زمان وأزمنة ونصف زمان. هنا أيضا التعبير زمان وأزمنة ونصف زمان يعني 3.5 سنوات. ونقرأ أيضا في سفر دانيال: ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة رجس المخرب 1290 يوما. وهذا يشير أيضا إلى 3.5 سنة. ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. وهنا يتم تقسيم فترة الضيق العظيمة إلى نصفين متساويين، فالأسبوع المذكور هنا هو 7 سنوات، وهذه السنوات 7 هي الأسبوع 70 لدانيال، أو فترة الضيق العظيمة. عدد 3: وسأعطي لشاهدي فيتنبآني 1260 يوما لابسين مسوحا. هناك خلاف كبير في الرأي حول هوية هذين الشاهدين، لكن الآية هنا تذكرهما دون تحديد هويتهما. ويجدر التنويه إلى أنه لو كانت هويتهما مهمة بالنسبة لنا لكان الوحي عرفنا بهما بالتحديد، فقد قال بعض المفسرين إنهما أخنوخ وإيليا، وقال البعض الآخر إنهما موسى وإيليا، وقال آخرون إنهما شاهدان غير معروفين، أي أنهما لم يعيشا من قبل. الشيء المثبت هنا هو أن هذين الشاهدين من البشر، وذلك من خلال الأوصاف المعطى لهما. وقد كان الناموس يطلب شاهدين لإثبات أي أمر، حيث نقرأ في سفر التثنية: على فم شاهدين أو ثلاثة شهود يقتل الذي يقتل، لا يقتل على فم شاهد واحد. كما أن الرب يسوع قال الشيء نفسه فيما يخص الكنيسة في إنجيل متى: وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين، لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. وهكذا فالكتاب المقدس يطالب دوما بوجود شاهدين لإثبات وتدعيم أي أمر. لذا يمكننا القول بأن هذين الشاهدين هما من البشر، وأنهما اثنان، وهذان هما الأمران الأكدان فيما يتعلق بهما. من المحتمل أن يكون أحد هذين الشاهدين هو إيليا، حيث أنه تم التنبؤ عن عودته بالفعل. فملاخي يقول: ها أنا ذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم والمخوف. كما أن هذا وارد أيضا في إنجيل متى. فأجاب يسوع وقال لهم: إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء. لهذا يمكن القول بدرجة معقولة من اليقين إن إيليا هو أحد هذين الشاهدين. يقال في الآية الرابعة إن هذين الشاهدين هما منارتان قائمتان أمام رب الأرض، وقد كان هذا تعبيرا مفضلا لدى إيليا الذي كان يقول: حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه. الشاهدان هما منارتان، أي نوراني في هذا العالم، وحضور إيليا على جبل التجلي يوحي بهذا أيضا. لكن هذا يقتضي أن يكون موسى هو الشاهد الثاني، وهو أمر يصعب تأكيده. ومن المحتمل أن يكون يوحنا المعمدان هو الشاهد الثاني، فقد كان سابقا للمسيح في مجيئه الأول، وكان شبيها بإيليا في النمط والرسالة، ويبدو أن هذين الشخصين يتوافقان معا، فقد عرفا كلاهما معنى مواجهة قوى الظلمة، ومعنى أن يقف المرء بمفرده للدفاع عن الله أمام تيار عنيف. ويصلح يوحنا المعمدان شاهدا للعهد الجديد، كما يصلح إيليا شاهدا للعهد القديم. صحيح أن يوحنا المعمدان لم يكن جزءا من الكنيسة عروس المسيح، لكنه كان صديق العريس. وخلاصة القول هنا إن إيليا هو أحد هذين الشاهدين، في حين أننا لا نستطيع تأكيد هوية الشاهد الثاني تماما. وهما يتنبأان 1260 يوما. والشيء الهام بالنسبة لهذين الشاهدين ليس هويتهما، وإنما الفترة التي سيظهران فيها. فهل سيظهران في النصف الأول أم في النصف الأخير من الضيقة؟ يبدو النصف الأول ملائما للنص بصورة أكبر، لأنهما يشهدان إلى حين ظهور الوحش ثم يستشهدان. وهما لبسان مسوحا، وهذا هو اللباس الملائم بصورة أكبر لفترة الناموس لا لفترة النعمة، وهذا يناسب كلا من إيليا ويوحنا المعمدان. للحديث عن الشاهدين بقية في الحلقة المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الحين أترككم أصدقائي وديعة بين يدي أفضل من يحفظ الوديعة.